بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الله أوقاتكم معشر الإخوة والأخوات طلاب العلم وطالباته في هذا اللقاء المتجدد، والذي نستأنف فيه في هذه المرة المرحلة الأولى من المستوى الثاني من سلم الاعتقاد، وابتداؤنا بهذه العقيدة المباركة، عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. وبين يدي الإجابة على ما ورد من أسئلتكم، أود أن أنبه على أن منصة الاعتقاد قد أطلقت من جديد الأصول الثلاثة، أو التعليق على الأصول الثلاثة، وهذا وفاء لمن فاته استماع هذه القطعة من هذا السلم. ولا يلزم لجميع المشاركين أن يسجلوا في هذه المرحلة المعادة، وإنما هي لمن رغب وفاته أن ينالها من قبل، لهذا جرى التنويه. كما أنني أيضا أود الاعتذار للإخوة العاملين في المنصة عندما يتأخر الرد منهم على بعض أسئلتكم، وذلك بسبب تكدس وتكاثر الأسئلة، فإنه يرد عليهم في اليوم الواحد ربما 100 سؤال، فلا يتسع الوقت لهم بالإضافة إلى أعمالهم الأخرى أن يجيبوا في اليوم نفسه أو من الغد. فأرجو من الإخوة والأخوات أن يلتمسوا العذر للإخوة القائمين، وسوف يوافونكم بالإجابة حالما تيسر لهم ذلك. جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. في هذا اللقاء نجيب على الأسئلة الواردة على الطحاوية، ثم على بضعة أسئلة وردت تتعلق بالأصول الثلاثة. فيقول السائل: ما الفرق بين الفلسفة والمنطق وعلم الكلام؟ نعم، أما الفلسفة فهي كلمة يونانية، أول من أطلقها فيثاغورس، وهو أحد الأساطين المشهورين من فلاسفة اليونان، وهي تتكون من جزئين: فيلي بمعنى محبة، وصوفي بمعنى حكمة. والفلسفة تعددت في الواقع تعريفاتها، لكن معناها في أصل الوضع محبة الحكمة. وأراد فيثاغورس بإطلاقها أن يشير إلى التأمل الموصل إلى إدراك المعاني البعيدة من وراء الأشياء والعلل، لا مجرد العلم كما ذهب إليه أفلاطون، فإن أفلاطون عرفها بما يدل على العلم، وليس هذا هو المقصود بالفلسفة، بل الفلسفة ترمي إلى البحث عن العلل. ولهذا اختلفوا في معنى الحكمة، محبة الحكمة، ما المراد بالحكمة؟ فبعضهم جعل الحكمة هو الدربة والمراس ونحو ذلك، وبعضهم عرفها بالتأمل والإدراك العميق وهكذا. بل إن بعضهم كما ذكر الجرجاني في تعريفاته قال: الفلسفة هو التشبه بالإله بقدر المستطاع، هكذا قال، تشبه بالإله بقدر المستطاع، يعني بمعنى أن الإنسان يحاول أن يصل إلى درجات عليا من الإحكام والإتقان والصواب إلى آخره، حتى كأنما يتشبه بالإله في كمال صفاته. هذا هو المقصود بالفلسفة. فمن الواضح أنها تعني أمرا نظريا يقوم على التأمل والنظر، وهو بلا ريب لا يستند إلى العلم الإلهي، وإنما يستند إلى المجهود الذهني البشري. ولهذا لا فلسفة في الإسلام، وليس في الإسلام فلاسفة بمعنى أنهم يضافون إلى الإسلام إضافة يعني الجزء إلى الكل، وإنما قد يقال فلاسفة الإسلام، أو ربما يعبر بعضهم فيقول فيلسوف الإسلام، يعني الذي نشأ في الإسلام، كالكندي مثلا أو بن سينا أو غيرهم. وأما المنطق فهو عبارة عن قانون وآلة ومعيار وقوالب يقصد به صون الذهن عن الخطأ والزلل، بمعنى أنه أداة عملية لا علمية، أداة عملية بخلاف الفلسفة فإنها أمر علمي نظري، أما المنطق فإنه أداة علمية، أداة عملية لضبط وترشيد وتصويب التفكير، بحيث يكون التفكير كما نقول منطقيا، يعني ينبني بعضه على بعض وأن المقدمات تسلم إلى النتائج. هذا هو في أصل وضعه، لكن قد يتطرق الخلل إلى هذه الآلة كما يتطرق إلى أي آلة من الآلات، ولهذا وقع في المنطق خلل كثير وتعقبه يعني أهل الإسلام العارفون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ودعوا إلى إصلاح المنطق، وقاموا أيضا بنقض بعض مبادئه، فألف شيخ الإسلام نقض المنطق، وقال عنه إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد لما فيه من العسر والصعوبة، فهو يتحدث عن مصطلحات فيها غموض لا يدركها عامة الناس كالحد والبرهان والمقدمة والنتيجة والعكس والشرط وغير ذلك من أمور لا ريب أنه يعسر على عامة الناس أن ينالوها ويتعبدوا لله بمقتضاها، ولكن بعض الأذكياء يمكن أن يعملوها أعمالا صحيحا فيستفيدوا منها. وأما علم الكلام فهو أسلمت الدلائل العقلية، يعني بمعنى الاستدلال على القضايا العقدية بالأدلة العقلية المجردة، كأنما هو توظيف لعلم المنطق لخدمة العقيدة، لكن الذين اشتغلوا بذلك وأطلق عليهم أهل السنة أهل الكلام زهدوا بدلالات الكتاب والسنة ونحوها جانبا واقتصروا على الدلالة العقلية المجردة لإثبات العقائد الإسلامية، لهذا جاءت نتائجهم مشوبة مخلوطة من حق وباطل، فكثر ذم علم الكلام عند السلف، وقال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا، وقال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. والقضية واضحة يا رعاكم الله، الله تعالى أنزل إلينا نورا وهدى وبيانا ووسع ذلك خير القرون، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتابعيهم أي القرون الثلاثة الفاضلة دون أن يحتاجوا للمنطق وعلم الكلام، فشيء وسعهم كيف لا يسع من بعدهم، ومن لا يسعه ما وسع محمد صلى الله عليه وسلم والقرون الفاضلة فلا وسعه شيء، فلذلك كثر نعي أو كثر النكير على المشتغلين بعلم الكلام لما فيه من الخطأ من جهة، ولما فيه أيضا من التزهيد بنصوص الكتاب والسنة والاقتصار على علم الكلام أو تقديم علم الكلام والعقل على النقل. هذا هو الفرق بين هذه الاصطلاحات الثلاثة. ثم يقول لماذا سمي علم الكلام بهذا الاسم؟ الذي يظهر والله أعلم أن السلف أطلقوا عليه هذا لأنه يقوم على مادة الكلام المجرد بعيدا عن النصوص، فسمي كلاما وسمي الخائضون فيه متكلمون. هل يلزم طالب العقيدة أن يدرس الفلسفة والمنطق ليرد على المبتدعة لا، لا يلزم ذلك. من استنار بنور الكتاب والسنة وتضلع منهما أتاه الله نورا يتمكن فيه من الرد على هؤلاء، لكن مع ذلك لو أن ذكيا من الأذكياء نابها من النبهاء أحاط به علما من باب العلم بالشيء ومن باب من فمك أدينك وبين عوار ما عليه هؤلاء باستنتاجاتهم المنطقية الكلامية وزيفها لكان ذلك حسنا، لكان ذلك حسنا، لكن هذا لا يتهيأ لكل أحد. وربما أمضى بعض الطلبة أوقاتا طويلة لإتقان هذا العلم ولم يظفروا بطائل، لم يخرجوا بطائل ولم يظفروا بغنيمة. فلا ينبغي أن تضيع الأعمار في مثله. وربما أيضا أصاب بعضهم لوثة من شبهة أو نحو ذلك، فالعافية لا شك في عدم الاشتغال به، لكن كما قلت لو أن نابها ذكيا فطنا يعني توفر على درسه للرد على من يشهره في وجه أهل السنة وبين له خطأ استعماله لكان ذلك حسنا. يقول ذكر الشيخ أن سورة الإخلاص خاصة بتوحيد المعرفة والإثبات. نعم قد ذكر ذلك جمع من المفسرين والشراح أن سورة الكافرون تتعلق بالتوحيد العملي وأن سورة الإخلاص تتعلق بالتوحيد العلمي الذي هو توحيد المعرفة والإثبات. فقول الله تعالى في هذه السورة الله الصمد، أي الذي تصمد الخلائق، الذي تقصده الخلائق وحده في حوائجهم، ألا يدل على التوحيد العملي؟ نعم يدل من باب دلالة اللازم فإنه يستلزم ذلك، لكنه هو في أصله وصف للرب سبحانه وتعالى، فلذلك كان تعلقه بالمعرفة والإثبات أقوى وأوضح. وإلا فإن كل اسم من أسماء الله الحسنى له مستلزمات يعني تستدعي دخول غيره فيه، والأمثلة على هذا كثيرة. ذكر في الدرس الأول أن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يشمل السنة أيضا لأنه ذكر، لكن السنة التي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل ينطبق عليه وصف النزول بأنها منزلة من عند الله كما هو بالنسبة للقرآن الكريم؟ قطعا ليست السنة منزلة كتنزيل القرآن الكريم، لكن وصف الإنزال يسعها، لأن الله عز وجل قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة فسرها غير واحد من المفسرين بأنها السنة، فيكون ألهم نبيه صلى الله عليه وسلم الصواب فلا ينطق عن الهوى، فيكون بهذا الاعتبار إنزالا، لكنه ليس كإنزال القرآن قطعا، فإن القرآن محفوظ ما بين دفتيه ولا يلتبس القرآن بالسنة ولا السنة بالقرآن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابة حديثه حتى لا تختلط بالقرآن إلا في حالات خاصة، كقوله اكتب لأبي شاه وإذنه لبعض الصحابة الذين وثق من تمييزهم بين القرآن والسنة، وإنما جرى تدوين السنة في أوقات لاحقة. وكذلك أيضا يلزمها أو يشملها وصف الحفظ، وليس حفظ القرآن كحفظ السنة، فحفظ القرآن أمر مقطوع به يعني قطعا لا يتردد فيه اثنان من المسلمين ولا يخرم أحد حرفا من كتاب الله. أما السنة فإن حفظها يعني يتطلب درسا وعناية من المتخصصين بنقد الحديث مثلا وسندا وغير ذلك، ومآل ذلك إلى الحفظ فإنه يميز الصحيح من الضعيف والحسن. يقول لماذا يجعل من لوازم الإيمان بالله أربعة أمور مع إمكان جعلها ثلاثا، إذ لا يمكن أن نؤمن بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته إلا إذا آمنا بوجوده عز وجل، وكذلك الملائكة لا يمكن أن نؤمن بأسمائهم وأوصافهم وأعمالهم إلا إذا آمنا بوجودهم. ليس الكلام على العكس، يعني بمعنى أنه يمكن أن يوجد من يؤمن بوجود الله ولا يؤمن بربوبيته، ويمكن أن يوجد من يؤمن بربوبية الله ولا يؤمن بألوهيته، وكذلك يمكن أن يوجد من يؤمن بما مضى ولا يؤمن بأسمائه وصفاته. فهذا يعني نوع من التدرج من الأعم إلى الأخص أو إلى بعض الأنواع، فلا يقال لا مفوج، لأننا نقول أنه ربما حصل بعضهم مرتبة دون أخرى، فهذا هو السبب في التمييز بين هذه المراتب، وليس بعضها كما نقول لازم بعض، لكن هذا نوع وهذا نوع، فلذلك جرى التفصيل على هذا النحو. كذلك بالنسبة للملائكة، ربما يوجد من يؤمن بالملائكة بوجودهم لكن لا يؤمن بصفاتهم، يؤمن بصفاتهم لكن لا يؤمن بوظائفهم إلى آخره. لماذا يجهل؟ نعم، يقول نعم، قال الطحاوي: إن الإيمان هو قول اللسان واعتقاد الجنان، ولم يدخل فيه عمل الأركان، أليس هذا هو الإرجاء بعينه؟ ولهذا المفهوم تأثير على ما تبقى من المتن؟ نعم، هذا إحدى نقاط أو إحدى الأمور التي تستدرك على هذه العقيدة، ولكن إرجاء الطحاوي رحمه الله، بل إرجاء مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، ليس كإرجاء غيرهم، فإن المرجئة كما ربما جرت الإشارة إليه أو سيأتي الحديث عنه لاحقا مراتب، فأشد المرجئة إرجاء هم الجهمية، أصحاب الجهم بن صفوان، الذين زعموا بأن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، وهناك إرجاء الكرامية الذين يعتقدون أن الإيمان هو قول اللسان فحسب، وهناك إرجاء مرجئة الفقهاء الذين يقولون هو قول اللسان واعتقاد الجنان، والأعمال بمنزلة الثمرات واللوازم، بخلاف المرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم. الطحاوي ومن قبله أصحاب أبي حنيفة يقولون بلى، يضر مع الإيمان الذنب، فهم يعظمون الأوامر والنواهي، ويرون أن طاعة الله مطلوبة وأن معصيته مذمومة، ويرون أن المطيع محمود وأن العاصي مذموم، ويوافقون أهل السنة والجماعة في أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة والإرادة، ولا يخرجونه عن مسمى الإيمان. حتى قال بعض من قال، ومنهم شارح الطحاوية، أن الخلافة بين مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة وعامة أهل السنة خلاف لفظي، والصحيح أن منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي، وهون السلف يعني هذه المسألة، يعني خلاف أصحاب أبي حنيفة لجمهور أهل السنة في هذا، وأنها ليست كخلافهم مع سائر المرجئة، وذلك لأنه من الناحية العملية لا يكاد يوجد فرق، لا يكاد يوجد فرق، فجميعهم يلزم بالأوامر وترك النواهي، ويقيم الحدود والتعزيرات، ويذم ويمدح، وجميعهم لا يخرج مرتكب الكبيرة عن مسمى الإيمان، ويحكم بأنه يوم القيامة تحت المشيئة والإرادة، وإنما اختلفوا في هل العمل جزء مسمى الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أم أنه لازمه وثمرته كما هو مذهب المرجئة، وسيأتي إن شاء الله تعالى لذلك مزيد بيان. يقول: وهل لهذا المفهوم تأثير على ما تبقى من المتن؟ تأثير على ما يتصل به، كما سألت مثلا الولاية والموالاة، فأهل السنة والجماعة يجعلون ولاية المؤمنين تتفاوت بقدر زيادة الإيمان ونقصانه، لأن من أسباب زيادته ونقصانه العمل، ومرجئة الفقهاء يقولون الولاية واحدة، لأن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، وإنما الزيادة في أمر خارج عنه وهو الأعمال، فهذا من بعض آثارها. أما بقية مسائل الدين فلا تتأثر بهذا. يقول: مسألة الإمام من المسائل الأصولية التي لا ينبغي الخلاف فيها، فكيف خالف الطحاوي فيها؟ وهل الإمام أبو حنيفة ممن خالف فيها؟ نعم، وعن أبي حنيفة رواية أخرى، ولكن هذا خطأ مما يخطئ به البشر، وعندهم في ذلك بعض الشبهات، فلا عصمة إلا لكتاب الله ولناطق السنة الصحيحة، ويستدرك على من أخطأ ويلتمس له العذر. يقول: أطلق اسم السنة في زمن المتقدمين على مسائل الاعتقاد فقط، فماذا تسمى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها في ذلك الزمن؟ يعني تسمى أيضا السنة، وربما تسمى أدلة الأحكام، وربما المقصود أنه إذا قيل كتاب السنة كتاب السنة فيقصدون به ما يتعلق بأمور الاعتقاد، إذا قيل كتاب السنة. أما إذا قيل السنة فقد تشمل هذا وهذا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لمعاوية لما رآه يستلم جميع أركان البيت فأنكر عليه، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس: إنها السنة. قال: صدقت. وهو أمر لا يتعلق بالاعتقاد بل بأمر عملي في المناسك، فيطلق عليها السنة. لكن إذا قيل كتاب السنة أو مسائل السنة فإنه يذهب الوهل إلى أمور الاعتقاد خاصة، لأنها السنة التي جرى عليها صدر هذه الأمة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول: طلب مني شخص أن أنظر في كتيب صغير، طلب منه أن يتعلم، فبحثت على تعليق عليه فلم أجد، فبدأت أقرأ فيه، فوقع في قلبي منه شيء خاصة في العقيدة، حيث يقول: فاعلم أنه يجب على المكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعلا وما يستحيل وما يجوز. الواجبات في حق الله تعالى 20 صفة، الوجود والقدم إلى آخره. والمثل اسمه حل المسائل في شرح مختصر الأخبري بالدلائل، وهو متن في الفقه المالكي. سؤالي: هل هذا من مذهب الأشاعرة، مع العلم أن المتن يدرس في منطقتنا؟ شكرا. نعم، هذا متن مشهور عند المالكية، ومؤلفه هو أبو يزيد محمد ابن عبد الرحمن الأخبري رحمه الله من علماء المالكية، وقد اعتنوا به عناية فائقة، وهو يتعلق بالعبادات على مذهب مالك، وأظنه أيضا يتعلق فقط بالصلاة، فإنه انتهى بباب سجود السهو، وهو مشهور عند المالكية وتعلقه بالعبادات. لكن بعض من اعتنى به جعل له مقدمة، لعلهم أرادوا أن يحاكوا مقدمة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله التي تتعلق ببعض مسائل الاعتقاد، فذكر فيها هذا النص الذي أورده السائل. وهذا النص جرى فيه على ما جرى متأخر المالكية من السير على مذهب الأشاعرة، فينتبه لهذا ويعتني بالجانب العملي المتعلق بالعبادات على مذهب مالك رحمه الله. وأما ما يتعلق بمسائل الصفات فلا يعول عليه ولا يعتمد كل ما جاء فيه. يقول: ما قول العلماء في قصيدة الحافظ ابن الجزري والحافظ ابن حجر العسقلاني في توسلهما بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الشرعي هو التوسل بالإيمان به، التوسل بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. وأما التوسل بجاهه كقوله بحق نبيك بجاه نبيك، فهذا في الواقع توسل محدث ولا يعلم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولا أدل على ذلك من قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبيك فتسقينا. وهذا أيضا جانب آخر من التوسل، هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم حال حياته: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو. فقدم العباس للصلاة بهم في الاستسقاء لأنه يدعو بهم، ولم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فذاته موجودة باقية، فلم يقل: اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك ولا بجاه نبيك ولا بحق نبيك. فهذه كلها أمور محدثة. ومع ذلك فقد ذكر العلماء أن مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل في باب أو في مسائل الاعتقاد، وإنما هي في باب الأيمان والنذور، فيذكرونها في باب الأيمان والنذور ولا يذكرونها في مسائل الاعتقاد، لكن قد يمثلون بها عند الحديث عن التوسل الشركي والتوسل البدعي. فما صدر مثلا من ابن الجزري والحافظ ابن حجر يعني بناء على ما يعني وقع فيه بعض المتأخرين، والأمر ليس شديدا. الإمام أحمد رحمه الله له روايتان في الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح هو ما سبق تقريره أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بالإيمان به وباتباعه وبدعائه صلى الله عليه وسلم حال حياته، كما يكون التوسل به يوم القيامة وقد ردت إليه روحه بالشفاعة إلى رب العالمين ليقضي بين العباد، وبما ثبت له صلى الله عليه وسلم من أنواع الشفاعة. يقول أحيانا أكون في مجلس فأسمع الغيبة أو اللعنة فأجبن عن الإنكار استصغارا لعمري، فهل يجزئني خروجي من المجلس أو التمعر بالوجه؟ أنا أنصح السائل وفقه الله وظاهر سؤاله أنه فتى شابا أن يقوي إيمانه واعتداده بنفسه وثقته بالحق الذي هو عليه، ويجمع بين هذه الجرأة وبين الأدب في آن واحد، فلا يلزم من ذلك الصدام والشجار والخصومة، وإنما يتلطف بالنصيحة والموعظة، كأن يقول يا أخوة لا تهدوا حسناتكم إلى غيركم، يا أخوة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ويعود نفسه على هذا، ولا يقول أنا صغير السن، ألم تروا أن إبراهيم عليه السلام قد كسر الأصنام، وحين تشاور قومه ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم فتى، فقد كان فتى يعني في سن الشباب. وكذلك أيضا حينما وصى ووعظ لقمان ابنه قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فهذه تكتسب بالدربة، ولا يلزم منها أن يدخل الإنسان في خصومة وشجار وصدام، بل يقول الحق، يجرب أول مرة ثاني مرة سيكتشف أن الأمر أهون مما كان يظن، وربما قوبل بالشكر والثناء. لو قدر أنه يعني لم يحقق هذا المقصد فأقل الأحوال أن يغادر المكان إذا كان يمكنه أيضا المغادرة، لأن الله تعالى قد قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. فإذا رأى من نفسه أنه لا يقوى على إنكار المنكر فارقه. وقد ذكر العلماء أن من شروط وجوب إجابة دعوة الوليمة أن لا يوجد منكر لا يستطيع تغييره، فهذا أمر معتبر. أما تمعر الوجه فهذا قدر أنه كان حبيسا في المكان مضطرا للبقاء فيكون الإنكار بالقلب، فربما ظهر يعني إنكاره القلبي على قسمات وجهه. المهم أن على العبد أن يتقي الله ما استطاع. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.